بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. القرآن الكريم أراد من وراء هذا التعبير أن يبين لنا الأسرار والفوائد التي تترتب على تنويع الوقت إلى ليل ونهار. طبعا احنا نعيش الليل ونعيش النهار في هذه الحياة ونرى بالحس وبالوجدان أن لليل فوائد وأن للنهار فوائد وأن لليل مزايا وأن للنهار مزايا، وطبيعة الحال هذه المزايا كتب فيها الكتاب وشرحها العلماء بكثرة. لكن المراد من تعبير القرآن الكريم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ما هو؟ قطعا العلاج الإدخال. شنو معنى تدخل الليل بالنهار وتدخل النهار بالليل؟ قطعا مو المقصود المعنى بظاهره، لا، اكو حذف مضاف مثل ما يقولون. تولج الليل مكان النهار وتولج النهار مكان الليل، يعني بتعبير اخر ان كل جزء من الكرة الارضية يتعاقب عليه لونين من الوقت. قسم من الوقت هذا الجزء من الكرة الأرضية يكون نهار وقسم يكون ليل، وبالعكس اللي يكون ليل الآن يكون نهار من بعد الليل. يعني كل جزء من الكرة الأرضية يمر عليه فترة من الوقت يصير ليل ويمر عليه فترة من الوقت يصير نهار، يعني أن الوقت منوع لليل وللنهار. طيب ما هي الفائدة من ذلك؟ شنو الفائدة؟ قطعا أن الفائدة من تنويع الوقت إلى ليل أو نهار من أهمها، يعني من أعظم الفوائد، هو اختزان الحرارة أولا، بعدين النبات، إدامة النبات، حياة النبات، إدامة حياة الإنسان. لأن ما ممكن يبقى الوقت كل ليل، إذا ظل كل ليل تتحول الكرة الأرضية إلى جليد إلى ثلج، وإذا ظل الوقت كل نهار تتحول إلى رماد. فهل استمرار هذا التعاقب، تعاقب الليل والنهار، بطبيعة الحال أدى إلى أن يمكن أن تكون الكرة الأرضية محل الحياة. تنويع الوقت إلى ليل ونهار من أهم إعطاء الجسم فترة من الراحة وإعطاء الروح فترة من الحركة والانتشار. إحنا نعرف بالضرورة أن الليل إذا صار الإنسان يميل به إلى الهدوء، يميل به إلى الراحة، يميل به إلى الاستقرار، وإذا صار النهار يحب السعي والحركة والانتشار. الجسد يريد فت قدر، يريد فت قسم من الراحة ويريد قسم من الاستقرار ويريد قسم من الحركة. جعل النهار للحركة وجعل الليل للهدوء. معنى قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل يعني الليل مكان النهار والنهار مكان الليل. وإلا الليل شنو هو؟ الليل مو كيفية مضادة للنهار، لا، الليل عدم النور فيما من شأنه أن يكون نير، يعني المكان اللي ينوجد به نور يصير نهار، إذا وخرت عنه النور عاد ليل، يعني عاد إلى ظلمته. نبه لي، وهي نظرية كبيرة علمية دقيقة، ما أحب ما يعني ما أكو فائدة في استعراضها، بس المهم تنويع الوقت إلى ليل ونهار من أهم أهدافه، إعطاء الجسد حقه وإعطاء الروح حقه وتمكين الحياة من الاستمرار على سطح الأرض. طيب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. على البحث فيه جوانب هامة لو هذا المقطع. اولا المعنى الاول الذي يذهب اليه بعض المفسرين ان معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرج العالم يعني من الجاهل وتخرج الجاهل من العالم، لان العالم حي والجاهل ميت. زين، هنا عندنا شيء، عندنا ان العالم حي والجاهل ميت، هذا مسلم فيه السان مر علينا برهن عليه، وعدنا ان الله عز وجل يطلع الجاهل من العالم والعالم من الجاهل، لا هذا مو مقبول. ليش؟ لان الذي ينولد عندما يولد الانسان يولد وهو خالي الذهن من المعارف، لان العلم هو شنو؟ العلم هو عبارة عن حصول صورة الشيء بالذهن، فالصورة للشيء تحصل بالذهن يعلم بها الانسان. مثلا انا شلون اعرف ان النار حارة؟ المسها بيدي، اذا المستها الايد تنقل الاحساس للمخ، المخ ياخذ فكرة بان النار حارة، فالصورة تنطبع في ذهني اعلم بها. زين، كيف اعرف مثلا ان الجوع افرض يسبب مآسي؟ لان اشاهد نسبة الجرائم تكون عند الجياع اكثر من اي مكان اخر، اخذ فكرة منها المشاهدة، يحصل عندي انطباع فكري اعلم ان الفقر سبب من اسباب المشاكل. اذا العلم هو عبارة عن انطباع صورة للشيء بالذهن. زين، ايش وقت هو يصير الذهن حتى يصير بصورة الانطباع؟ طبعا من بعد ما ينولد الانسان. اذا من بعد ما ينولد شلون رأسا يطلع من بطن امه احنا نوصفه بالعلم، او يطلع من بطن امه احنا نوصفه بالجهل؟ ما يمكن. من يطلع من بطن امه ما عنده علم ولا عنده جهل، خالي الذهن، يحمل مجرد استعداد. الله عز وجل يطينا الانسان ورقة بيضاء، يطينا الذهن صفحة خالية بيضاء، يحمل الانسان مجرد استعداد. اذا انولد من بعد ذلك اذا حصل له محيط علمي يتعلم، واذا ما حصل له محيط علمي نعم ظل بالجهل يبقى جاهل. فما من شك ان الانسان ساعة الولادة ما نقدر نعته، ما نستطيع ان ننعته بانه عند علم، ولا نقدر نعته بان جاهل. سهي المسألة شوية تترتب عليها اثار مهمة، تترتب عليها مواضيع مهمة. شنو المواضيع المهمة؟ المواضيع المهمة ان احنا نقول ان بعض المعارف تولد ضرورية عند الانسان. شلون؟ مثل ايش؟ مثلا الاشياء اللي تصير وراثية عنده من يكبر ويترعرع، قانون السببية. قانون السببية ينولد بايش؟ بالانسان. هذا ليش ابحث لك اياه هذا؟ لان هذا اكو بي بحث يتصل ان الانسان يعرف خالقه بفطرته ام لا. مو الله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الحديث عن جماعة جاهلين ما عندهم علم، واذا كانوا ما عندهم علم شلون يقولون ان الذي خلق السماوات والارض هو الله؟ لازم تكون في فطرتهم، مركب في فطرتهم بعض القوانين اللي منها يعرفون وجود الله. شلون يعني؟ هسه اوضح لك. قانون السببية، قانون السببية هذا ينولد مع الانسان. انا الان اشوف طفلي، لما اجيب له شيء الطفل هذا بعده ما عنده علم، ما عنده ادراك، يدرك الجزئيات ادراك بسيط بعده. هذا الطفل لما اجيب له فرد سلعة، اشتري له السلعة واجيب له اياه، يسألني منين هاي جبتها بابا؟ كأنه يؤمن بالسبب، يؤمن ان الشيء لازم الى مصدر، الى سبب. يسألني منين جبت لي هذه مثلا، هذا افرض البايسيكل منين جبت ليها، او افرض هالكرة الصغيرة منين جبتها لي. اذا الطفل يشعر في قرارة نفسه بقانون السببية. قانون السببية من الاشياء التي تولد مع الانسان. مثلا قانون عدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعهما. كيف يعني؟ يعني مثلا انا الطفل يعرف ان الدنيا لو ظلام لو ضوء، وحده منهم، ماكو شيء لا ظلام ولا ضياء. لا يصير الدنيا هم ظلام وهم ضوء، ما تصير، هم ظلمه هم ليل وهم نهار ما تصير، ولا تخلو من ان تكون ليل او نهار، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل ما يقولون. زين، اكو قوانين فطريه ولد ويا الانسان، هاي ثلاثه اربعه، هاي شنو مهمتها؟ مهمتها حتى الانسان عن طريقها يتعرف على وجود الخالق، عن طريقها يعرف وجود الله عز وجل. وما عدا ذلك ما نستطيع نصف الانسان بجهل، ولا نستطيع ان نصف الانسان بعلم. ما نقدر نقول ان الانسان عندما يولد من بطن امه يولد عالم، او واحد يولد من بطن امه جاهل، لا. ليش؟ لان هذا خلاف الواقع وخلاف العدل ايضا. زين، الانسان يولد يحمل استعداد، فلذلك لما تقول الآية الكريمة تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، احنا نعرف ان المراد بالحياة حال الاخراج، والمراد بالموت حال الاخراج، ساعة خروجه من بطن امه. فما نقدر نقول ان الحي هو العالم والميت هو الجاهل. ليش؟ لان الانسان يولد ما يتصف بوحدة من هالصفتين، لا نقدر نوصفها بالجهل ولا نوصفها بالعلم، نوصفها بان خالي الذهن. زين، نرجع للشق الثاني من الدعوة، هل ان العالم حي والجاهل ميت ام لا؟ لا، طبيعي، هذا واقع. يعني انت الان لما تقعد لك يم جاهل، الجاهل بطبيعة الحال اشبه شيء بالميت اذا كان خالي من المعارف، نفسه تعيش في ظلام، في ظلمة، اذا ما عنده معلومات يعيش في ظلام، ميت يعني في الواقع. والعالم لا، يعيش في حياة. ولذلك انت ما تقدر تقيس الحياة، حياة الامم، الا بنسبة ما فيها من علماء. في واقع الامر حياة الامم تقاس بنسبة ما فيها من العلماء، مو بنسبة ما فيها من الناس. اكو شعوب ما بها علماء، عاشت وماتت انتهى امرها، او اكو شعوب لا والله بها علماء، عاشت وما ماتت. شعوب اللي بها علماء ما تموت ابدا. العالم لا يموت، العالم فكر. الاشياء اللي تتلاشى وتتلف هي عبارة عن الاشياء المادية، اما الاشياء غير المادية هاي ما يعتريها فناء. مو يقول الاديب اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، ولجه الميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. في واقع الامر ان العلم هو الحياة، بل لا حياة بدون العلم، لا حياة في واقع الامر بدون العلم. العلم اذن هو المقياس اللي بي تحيا الامم وبي تموت الامم. ولذلك احنا نلاحظ ان الدين الاسلامي مجد العلم تمجيد لا حدود له. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا الى الجنة. اذا مشال بطريق يطلب علم سلك الله به طريقا الى الجنة. اي علم كان، مو الا يعني كما البعض يعني يقول ان العلم مقصور على العلوم الدينية، لا لا، يعني تفرض اي علم من علم الطب مثلا، او علم الفيزياء مثلا، او علم الكيمياء، او علم الفلك، اي علم اذا وضعه الانسان لخدمة المجتمع لا شك انه نور له في الحياة وبعد الممات، ولا شك انه حياة، ولا شك ان الله عز وجل يكرمه ويمجده ويحترمه غاية الاحترام، لان العلماء هم الذين يعرفون الله عز وجل. مو كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. لان العالم في واقع الامر اذا توصل الى نظرية او توصل الى قانون علمي يهتدي من وراء هذا القانون العلمي الى وجود الله. ما ممكن اكو عالم ينكر وجود الله، مستحيل. نعم قد يوجد بعض العلماء معطلين، منكرين لا، لكن معطلين قد يوجد. المعطل يعني يقول لك انا ما اقدر اثبت اكو اله مثلا، لكن يقول ماكو، يطي حكم انه ماكو، لا ماكو شيء، مستحيل. لانه العالم هاي مو لغة عالم، العالم ما يقدر يطي حكم الشرائع. العالم يقول الى الان ما ثبت عندي ممكن، لكن يقول ما اكو لا يوجد هذا حكم يعني انا بحفل واستقرأت وما لقيت شيء. هذا ما يقول الا الجاهل. تلقى هذا اللي عنده اربع كلمات هذا هو اللي يحكي شرشاية، اللي عنده خمس كلمات مو عارفهن ها سوى محصلهن هذا هو اللي يحكي الحكاية، والا اللي عنده علم ما يقدر يقول ما اكو اله. ما ممكن، لان هذا يؤمن بقانون سببية، يؤمن بقوانين علمية، يؤمن بان الصدفة هراء، ماكو شيء اسمه صدفة محض هراء. اليوم قانون الرياضيات ينفي الصدفة اطلاقا، ماكو شيء اسمه صدفة، الكون كله خاضع لنظام دقيق. ولذلك تلقى اللي عنده علم ما يقدر يقول ما اكو الله، لا قد يقول لك انا الى الان ما ثبت عندي، ما عندي وسائل للبرهنة عليه، لكن يقول ما اكو لا، اي ما يقولها عالم اطلاقا. ولذلك تلقى عباقرة العلماء، ارجع الى تاريخ العلماء الى دوائر المعارف في مادة علمة، شوف عباقرة العلماء كلهم يعترفون بوجود خالق. ما اكو عالم عبقري من الافلاذ اللي غير وجه الكون لا يعترف بوجود الله، مستحيل. الا انا اقول لك الجهلة، هؤلاء الجهلة اللي الى الان نظرياتهم في الواقع نظريات شخيفة تهدم نفسها بنفسها، الها بريق، استغلوا بها حالات معينة صار لها بريق ايام قلائل وتلاشت. دخل نرجع الى الموضوع، العلم في واقع الامر، العلم لا شك انه الحياة، والحياة بدون علم تشاركنا فيها ابسط الكائنات الحية. يعني شوف هاي الخلية الواحدة، خلية هاي البسيطة هي تشاركنا بالحياة، النبات هذا يشاركنا بالحياة، ابسط الكائنات الحية دودة من الديدان العادية اللي نسحقها بارجلنا شاركنا بالحياة. الحياة بدون علم ما لها قيمة. العلم في واقع الامر، العلم في واقع الامر هو الحياة. واذا جردت الحياة عن العلم يعني حولتها الى مجرد حياة بيولوجية تافهة. زين، اذا العلم هو المقياس، هو مقياس رقي الامم. ولذلك الله عز وجل مجد العلم والعلماء واعتبر العالم هو روح الحياة. الحياة اللي ما بها علم ما بها روح. حياة في الواقع اشبه شيء بحياة البهائم. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. فسر هذا المعنى بموت العلماء، ان العالم اذا مات ترك مكانا لا يسده احد، يعني نقصت البشرية فتقسم من المعارف. حتى لو قدر ان عالم الى علماء في نفس اختصاصه، لكن مع ذلك هو ما يخلو من فشيء يميز عنهم، فمعناه نقصت الارض في حصة من الحصص. فموت العالم يعتبر كارثة، وحياة العالم ما من شك انها حياة للامة، وتقاس حياة الامم بحياة علمائها. ولهذا نرى الاسلام انه بمجرد ان جاء حمل لواء العلم، اول شيء حارب الجهل، حارب الامية وحمل لواء العلم، لان الجهل يجر الى مآسي، الجهل يجر الى مصائب. بس الفرق ان الانسان يكون يحسن استخدام العلم، مو اكو علم مع الاسف يخضع الانسان لخدمة المادة. يعني اكو بعض الناس يجيب علمه يحول الى وسيلة ارتزاق واستغلال، ما يظل بي على مستوى رسالة. هذا العلم هيك علم يقود صاحبه الى النار. شو تلتفت للشاعر يقول اذا لم يجد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا واخلاقه حسنا فبشره ان الله اولاه نقمة توليه حرمانا وتسعه حزنا. فديوم اكو حادثة صارت للحجاج، الحجاج جاي حج واصل الى مكة للحاج، شافك ازدحام في الكعبة الشريفة، قالهم جيبوا لي طنفسة، جابوا له في الطنفسة يعني زولية بسيطة، جلس ويما منه يما الشعبي طبعا يعدوم للعلماء، حاط له وسادة ومنتجي عليها قاعد يما. بالاثناء اجا واحد يطوف بالكعبة يلبي بصوت عالي، عند تلبية بصوت مرتفع يصيح لبيك لكن بصوت يلفت النظر، قالوا جيبوا لي صح ولا. رفع الحجاج اليه رأسه قال ممن الرجل؟ قال من ولدي ادم وحواء. قال لا انا ما اقصد من هذا، اقصد انت من اين اتيت؟ قال اتيت من ظهر ابي وبطن امي. قال لا انا اقصد انت تنتمي الى اي بلد؟ قال هيك يقول انا من اليمن. قال انت من اليمن؟ قال بلى. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ محمد ابن يوسف اخو الحجاج والي على اليمن. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ قال خلفته خراجا ولاجا اكالا لباسا حريرا. قال انا ما جاء اسألك عن شكله، اقول لك شي يلبس او شي ياكل، اسألك عن سيرته عن اخلاقه. قال تركته غشوما ظلوما عاصيا لله مطيعا للمخلوق فاشقا متهورا. قال عجيب، اتقول ذلك وانت تعلم منزلته مني؟ انت تقول هالشكل وانت تعرف انه اخوي؟ التفت له قال له اسمع، انا وافد على الله وزائر نبيه وطائف ببيته، افتراني بمكاني من الله ورسوله اهون عليك من مكان اخيك منك؟ شو يقول للحجاج بعد؟ احرجه سكت. قال له انت معتبر اخوك لان اخوك، انا ضيف الله، انا وافد على النبي، انا فعلا في حمى الله، لازم تكرمني اكثر ما تكرم اخاك. الحجاج سكت ما تكلم، على بمجرد ان شافه غفل عنا انشل راح. الشعب يقول تبعته الحكته. قلت له يا هذا قف لي اليك حاجه. يقول رفع راسه نظر الي قال لا ولا كرامه لك، انت صاحب الوساده؟ انت اللي منتجي على المخده قاعده من الحجاج؟ قلت بلى. قال اما كان لك من دينك ما يردعك من الجلوس الى جانب هذا الظالم؟ اما كان لك من ادب القران ما ينهاك عن الارتماء على بساطه؟ والله يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول التفت اليه قلت له انا رجل يعني مثلك محكوم ويرسل ورائي. قال لي ما يخالف يرسل ورائك ويجبرك، بوسعك تيجي تسلم عليه وتقوم، اما انت مرتاح وحاطي لك وساده ومنشرح وياه، اما تخشى ان تهبط من السماء عليه نقمه فتعمك معه؟ لازم يكون العلم الى ادب الى لياقه، انت عندك علم تحمل علم، هذا العلم انت اللي حامله تحمله حمل، هذا علم مو مستعمل محمول، كالعيش بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. يعني يقول للعلم لازم يؤدبك، خليك تقف في وجه الظلم، خليك تقيم الناس، خليك تكون مؤدب، خليك عندك دين. ففي واقع الامر العلم حياه والجهل ممات، وكل أمة تقاس بمقياس عظمائها. تود الصور الإنسان خلي حصل على جميع وسائل الرفعة بالدنيا، أموال وعمر طويل وضخامة جسد وقوة بدن وكثرة عشيرة وعظم شعب، كل هذا يروح يتلاشى. صدقني أن الدنيا كلها تتلاشى، لكن ما يتلاشى الفكر أبدا ولا يتلاشى العلم أبدا. يظل يوم من الأيام أديسون حي، ويظل اينشتاين حي، ويظل المتنبي حي، ويظل ابن سينا حي، هذول ما يموتون اطلاقا لانهم فكر. الكندي نعم ما يموت بالمرة، نظائر الكندي مثلا من هؤلاء العلماء الذين حملوا مشعل العلم، هذول ما يموتون. يموت من؟ يموت الجاهل ولو كانت عنده اموال قارون. رأيت الغنى فكرا يعيش، وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيشا وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. في الواقع أن الفكر هو الذي هو الحياة، العلم حياة والجهل موت. يقول الزمخشري وكل فضيلة فيها ثناء رأيت العلم من هاتيك أشنى فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى. زين أرجع للآية. الرأي الأول أن معنى قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني تخرج العالم من الجاهل والجاهل، وقلنا أن هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن، أيضا هذا لا سبيل إليه، لا نقبل هذا الرأي. صحيح الكافر ميت وصحيح المؤمن حي. قد يقول لي واحد ياهو هذا الكافر ميت والمؤمن حيين، عندنا الآن احنا في بلاد الإسلام مؤمنين، عندنا ما شاء الله رحمة الله شارحين مثل البهائم، زين ايش قد تريد نطيك من عندهم؟ شو تجيب لنا واحد من ذول الكفار اللي عندهم انه اللي غير وجه الحياة نعم هو هذا المؤمن الحي؟ لا شو التفت لي زين، لا تخدع بالظواهر. الايمان حياة وعدم الايمان موت. كيف؟ انا اسألك سؤال، هذا الانسان اللي عنده ثقافة وعنده علم واللي قتل نص مليون بقنبلة ذرية، نبه لي زين، الى الان البشرية تعاني منها، الى الان البلدان اللي وقع عليها التفجير النووي تعاني من ويلاته واثاره، هذا تسميه انسان حي عنده ضمير حي عنده انسانية؟ هذا ابدا وابيك. الانسانية تكون حيث يضع الانسان علمه لخدمة الناس، هذا هو الحي. الايمان يحاول ان يسمو بالانسان، ان يجعل الانسان اداة للنفع. الانسان اذا لا يتعايش، اذا كان لا يتعايش مع الانسانيه تعايشا انسانيا ما تقدر تسميه انسان حي. الانسان اللي يعتدي على الانسانيه ميت، والانسان الذي يخدم الانسانيه فيما اراد لا شك انه حي. لا شك ان الايمان يستهدف خدمه البشر، الايمان وسيله لرفع مستوى الخلق. اضرب لك يعني الفت نظرك لنقطه، يعني هذا اللي انا اسميه مؤمن متدين أرجوك هذا إذا صلى يعني راح يزود ملكوت السماء، راح يزود السماوات الأرض الكواكب، أو هذا الفاسق المستهتر هذا الصور راح يغير من واقع الدنيا شيء، ينقص الدنيا ينقص الحياة يوقف القوانين الطبيعية عن مسيرته؟ أبدا. لا هذا يضر الله عز وجل ولا ذاك ينفع الله، هذا يضر الناس وهذاك ينفع الناس. المسألة إذن الإيمان وسيلة لرفع مستوى الأخلاق، والكفر غالبا لان الكافر لا يؤمن بقيم ما عنده مانع ان يدمر الانسانية من اجل مطامع معينة. الانسان يطمع، الكافر يطمع وقد يدمر الناس من اجل مطامعه. فالبعض يقول ان المقصود تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن، اللي ينفهم من ظاهر الآية أن الإخراج حال الحياة أو الحياة حال الإخراج، يعني من يطلع وطن أمه يتصف بالمؤمن. أما من بعد ذلك يجوز، من بعد ذلك يصير، مثلا أبو لهب من عبد المطلب، صحيح أبو لهب كافر عبد المطلب مؤمن. نلاحظ بعض أولاد المسلمين اللي طلعوا كافرين موجود، هذا بعد ذلك يصير. لكن إذا قلنا أن تخرج يعني يطلع حي حال الإخراج وميت حال الخروج من بطن امه، بهالمعنى ما يصح ان نسميه كافر ومؤمن. زين هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا نحمل الآية على ظاهرها ان معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني الميت بالظاهر، لانه ما اكو شيء يطلع من بطن الام هو ميت بالفعل، ميت بالظاهر. خل اوضح لك شلون، نبه لي. يعني الان بالنسبة للميت يعني اللي نسميه ميت مو يمثلوا له بالنواة، يقولون النواية ميتة والرطبة او النخلة حية تطلع من عندها النواة الميتة، هاي النواة مو ميتة. ليش؟ لانها حية بالقوة. شلون حية بالقوة؟ اوضح لك. احنا الحركة يسموه الانتقال من الفعل الى القوة. كيف؟ مثل ايش؟ مثلا انا هالبيضة الان اللي اشتريها فعلا هي بيضة ميتة، هي فعلا ميتة، لكن هالبيضة بالقوة شنو هي؟ دجاجة. اذا حصل لها حضانة وانحضنت تصير دجاجة. هي بالفعل بيضة لكن هي بالقوة دجاجة، هي جاي تتحرك من طريق الفعل الى القوة. نبه لي زين. اذا هي دجاجة بالقوة. كذلك الان الخلية هاي اللي توقع من الانسان فعلا خلية حيوانية، هي اول الامر نطفة ما بيها شيء، ما بيها، ما نرى عليها مظاهر حياة، لكن هي حية بالقوة. اذا سقطت في الرحم بمجرد سقوطها بالرحم تسعى للالتحاق بالبويضة، تألف الزيجوت مو الشكل، تأخذ تنمو. اذا هي انسان بالقوة. ولذلك هاي المسألة وين يثيروها الفقهاء؟ هاي المسألة يثيروها الفقهاء في الاجهاض. نبه لي. مو اكو الان الفقهاء مختلفين. اذا طبيب يجي الى امرأة يسوي لها عملية اجهاض، هذا هل لما يسوي عملية الاجهاض هل يعتبر قاتل ام لا؟ يعني عندما يسقط حمل المرأة نعتبره قاتل ام لا؟ بعض الفقهاء يقول الى حد قبل الاربعة اشهر ما يعتبر قاتل، لان الجنين من اول يوم الى اربعة اشهر ما بي حياة، بي نمو بس، ما نقدر نسميه قاتل. بعض الفقهاء يقول لا قاتل، لان هذا الجنين بمجرد ان يعلق في بطن امه من اليوم الاول يعني هو انسان بالقوة، هو تمام فعلا نسميه زيكوت نسميه نطفة، لكن هو انسان بالقوة راح ينمو ينمو يصير انسان، فاذا اجهضها يعتبر قاتل. هذا رأي الغزالي ورأي جماعة من الفقهاء. نبه لي. وهو رأي صحيح، رأي صحيح جدا. في واقع الامر ان لعله العلم ما كان، بعض الفقهاء العلم ما كان متقدم عندهم، مو عارفين هالجانب، والا في واقع الامر ان النطفة بمجرد ان تسقط في رحم المرأة هي في طريقها الى ان تكون انسان، فاذا كان في طريقها الى ان تكون انسان يعني هي انسان بالقوة. هذا اللي يسميه كارل ماركس يسميه ديالكتيك، يعني الانتقال من حركة الفعل الى القوة، يعني كل شيء يحمل نواة نقيضة، هو فعلا بيضة نقيضة دجاجة، هو في نفس الوقت دجاجة، هذا هو نفسه. نبه لي زين. اذا معنى قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يقول يعني النواة هذه اللي نسميها ميتة تطلع من النخلة، والنخلة اللي نسميها حية تطلع من النواة، الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاج. انسان ينولد من امرأة ميتة يطلعوه يسوي له ولادة بعملية قيصرية، او واحد ميت ينولد من واحد حي، يعني نحمل الآية على ظاهرها. زين. هذا الرأي الثالث، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. بعد وترزق من تشاء بغير حساب. هذا المعنى ترزق من تشاء بغير حساب انا سبق ان شرحته تفصيلا، لكن اكو مقطع من عنده هذا الواقع يريد شوية توسعة. الحقيقة هذا المقطع هو احد الاراء ان معنى قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب ان احنا دائما اذا اردنا نسوي لنا نعمة، اذا اردنا ننعم لنا على واحد او نسمينا جويل، يعني نعمل اي جميل الى واحد، هذا الجميل اللي نسويه بحساب، ماكو شيء نسويه بغير حساب. يعني مثلا انا عندما اطلع واصدق اشوف لي فد واحد اصدق عليه، لما اتصدق على واحد اتصدق بحساب، على ما اعطي صدقة الا اريد من الله عز وجل ان يعطيني عوض عنها، بدال هالصدقة يا ربي خلصني من النار، بدال هالصدقة اعطيني طول عمر، بدال هالصدقة كثر رزقي، ابدال هاي صلة الرحم اعطيني فرشاة، يعني انا اتصدق بحساب. كذلك اجا واحد صديق عندي من سفر، رحت لي زرته وديت له هدية، هالهدية اكو وراها حساب، يو اريد استميل وده اضمه الي كصديق اريد منه عوض صداقة، يو لا انا اعرف سبقا وسلفا ان هذا الفعل مردود علي، اليوم اودي له باشر هو يودي لي عملية معاوضة، انا باشر صير عندي مناسبة يجيب لي. دائما احنا لما نسوي جميل حتى الحقوق اللي نطيها لله عز وجل نريد بدالها حقوق شرعية، اسويها امتثال لامر الله، ادفع الزكاة لان الله امرني، واذا ما اعطيت الزكاة معناه انا انسان عاق عاصي لامر الله واتوقع ان اعذب. تخلصا من الشعور بالعذاب ادفع الزكاة. ما امطي شيء الا واكو بي حساب. ما اتصدق بشيء الا من وراء حساب. لكن هل ان الله عز وجل اذا انعم على العبد بنعمة او رزق العبد نوعا من الرزق اكو عنده حساب مع العبد؟ طبعا لا. طبعا ما اكو عنده حساب ويا العبد اطلاقا. لان الله عز وجل يعطينا كل انواع النعم ولا يريد منا شيء. الله تبارك وتعالى اساسا هو الغني اللي يريد شيء المحتاج. يعني انا عندما اسوي جميل وانتظر رد الجميل لاني محتاج لرد الجميل. انا اخاف، عندي خوف، انا ناقص، اريد اكمل نقصي. لما انطيك وامل انك ترجع لي يعني سرني بهذا، تكمل عندي شعور بالنقص. لكن الله الكامل، الله عز وجل الغني، الله المتفضل، الله يعطي ولا يريد عوضا، ينشر الخير للبر وللفاجر. لا تتصور عطاء الله عز وجل يقف عند فئة خاصة، لا، المسلم ينعم بعطاء الله، والكافر ينعم بعطاء الله، والمعطل ينعم بعطاء الله. جميع ما في الوجود مفتقر إلى الله والله يفيض عليه. الباري عز وجل يطي البلبل ويطي العقربة ويطي الحية والشكل ويطي الطائر الغريد الجميل ويطي الإنسان المؤمن ويطي الإنسان الكافر. لأن مسألة حياة أفاض عليهم الحياة، لما أفاض عليهم الحياة يتعين أن ينطيهم حاجتهم. خلقهم ولما خلقهم كن يرزقهم، لأن الخالق هو الرازق، وإلا يصبح الخلق عبد. إذا خلقهم ولم يرزقهم الخلق يصير عبد. فلا بد من العطاء تخلصا من العبد. نبه لجين، لا بد، لأن الله عز وجل لا يصنع العبد حتى بالمصائب. شو تلتفت؟ يعني الآن لا سمح الله الإنسان يصاب بمصيبة، يموت أخوه، لما الله عز وجل يأخذ منه أخوه لازم يعوضه. شي يعوضه؟ يطي أقل مما صنع معه. إذا أعطاه أقل صار ظلم، لأنه أعطاه الأقل. ليش يظلمه؟ يموت أخوه يطي أقل من أخوه. إذا أعطاه المماثل يطي بقدر أخوه يصير عبد، وكان لازم يبقي لأخوه. ليش يأخذ أخوه يعطي بقدره؟ إذا لا، إذا الشيء تعين لازم يعطيه الأكثر، لأنه لما أخذ أخاه كون يعوض بما هو أكثر. نبه لي. وذلك محض العطاء ومحض اللطف، يرزق من يشاء بغير حساب. أكو جماعة يكفرون بوجود الله عز وجل، لا يعترفون بوجوده، لا يحسنون، لا يعبدونه، مع ذلك الله عز وجل لا يقطع عنهم شآبيب رحمته يمدهم. ليش؟ لأن إنما يعجل من يخاف الفوت. وين يروح هذا؟ هو في قبضة الله عز وجل، وين تتصور ينتهي؟ يعني هذا وين؟ إلى أين؟ إلى أي مكان يروح؟ ولا بد من المعاد. يوم من الأيام لا بد وأن يعود إلى خالقه ليؤخذ منه الحق. ولهذا السبب الحسين أراد يوم العاشر من المحرم أن يذكر هؤلاء الجبناء الأوباش اللي هجموا على عائلة الرسالة. حسين قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، ترى هذا التعبير شوية من الحسين سلام الله عليه تعبير إلى دلالة. لما يقولهم يا شيعة آل أبي، شنو المقصود من عنده؟ المقصود أن هذا أبو سفيان وجماعته معروفة أوضاعهم، ذولا بطولتهم دائما من بعد الموت، اعتداء على الموتى، اعتداء من بعد المعركة. بالفعل مثل ما اجى هذا ابو سفيان هو وزوجته، اجى الى حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، بقرة وبطنة وطلعوا كبدة، لاكت كبدة وضعته في فمها ولاكته، وهو اخذ رمحة حطه على خد حمزة، اتكأ عليه حتى اخرجه من الجانب الثاني، قال ذق يا عقق. هذه هم بطولاتهم، اغلب بطولاتهم من النوع. الحسين يقولون انتوا معروفين، انتوا اتباع هؤلاء، يا شيعة اهل ابي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. أولا إذا أنتم تدعون مسلمين خافوا المعاد، لأن الله غدا سائلكم على هالمجموعة من الأطفال اللي مروعيهم وهالمجموعة من النشاء. إن كنتم لا تخافون المعاد إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون. إذا أنت عرب العربي يشتمك في اعتداء على امرأة، عيب عليكم. العربي يربأ بنفسه أن يتعدى على امرأة، العرب تحترم المرأة، تكرمها غاية التكريم. قل لهم هذه عائلة رسول الله، هذا بين أظهركم فعلا رحل رسول الله، هذه عائلة النبي، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. عند ذلك انكفأت عليه الخيل والرجال، صاح منادي اقصدوه بنفسه، وأخته تبعث إليه بصوتها وهي على التل المعروف بالتل الزينبي، صيح يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. أراد أن ينهض بعد بي بقايا حياة، نهض سقط إلى الأرض، نهض ثانيا سقط، بالثالثة قال ويحكم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. فانكفأت عليه الخيل والرجال وأخته تلاحقه بصوتها، المن بعد يحشي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، اناديك ما يشجلك نداي ولا تسمع عتابي ونخواي. وين اكثر ما طلعت وصلت الى باب الخيمه، الحسين كان مصيها قال له خي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، لا يكون تجين تحاولين ان تخجلين امام الجيش او وحده من النساء يبدو عليها الجزع تخالف ما امر الله. وفعلا جمعت العيال والاطفال منعتهم من الخروج الى ان جن عليها الليل. لما جن عليها الليل طلعت بالليل البهيم الى جسد ابي عبد الله، اليك جيت خويا بعدوة الليل اشرب دمع واقبع بالعويل، تميل الرزايا منين ما ميل، احمل ضايع